السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب الطهارة من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فروضه ستة، أحدها
قبل التيمم آخر السنن،
ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، والثنتان أفضل منها، والثلاث أفضل منهما.
ذكرنا في الدرس السابق أن غسل الوجه واليدين أنه يغسلهما ثلاثا ثلاثا، وهذا على سبيل السنة، والثلاث هو أعلى الكمال، وأنه لو غسل الثنتين اثنتين، مثلا غسل وجهه مرتين بدل الثلاث فإنه يجزئه ذلك، كذلك لو غسل يديه مرتين فإنه يجزئه، كذلك لو غسل وجهه مرة واحدة ويديه مرة إلى المرفقين مرة واحدة أيضا يجزئه، ولو خالف أيضا بينهما بأن غسل مثلا الوجه ثلاث مرات واليدين مثلا مرتين فإن هذا أيضا يجزئه، وكذلك بالعكس لو غسل الوجه مرتين واليدين إلى المرفقين ثلاث مرات أو مرة واحدة فإنه يجزئه. المهم أن أقل ما يجزئ في الغسل هي غسلة واحدة يستكمل بها وجهه ويستكمل بها يديه، وكذلك يستكمل بها مسح رأسه مع الأذنين والرجلين إلى الكعبين. فلو غسلهما غسلة واحدة أجزأ، غسلهما غسلتين فهو أفضل، غسلهما ثلاث غسلات فهذا هو أعلى الكمال في هذا.
ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره.
هذا الذي يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض، يعني هذا غسله ثلاثا وهذا غسله اثنتان أو غسله واحدة، فإن هذا غير مكروه، إلا أن الأفضل أن يأتي بها ثلاث مرات. نعم.
ولا يسن مسح العنق.
لا يسن أن يمسح الإنسان عنقه، يمسح شعره من منابته من منحنى الجبهة إلى آخر الشعر لكن لا يتجاوز هذا، لأن هذا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه مرة واحدة. نعم.
ولا الكلام على الوضوء.
أيضا لا يستحب هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب فروض الوضوء وصفته.
باب المؤلف رحمه الله تعالى حينما انتهى من سنن الوضوء، السنن التي تكون في أثناء الوضوء أو قبل الوضوء، شرع رحمه الله تعالى في ذكر فروض الوضوء وذكر صفة الوضوء، فبدأ رحمه الله تعالى بفروض الوضوء. والعلماء رحمه الله تعالى يطلقون على أركان الوضوء، بعضهم يقول أركان الوضوء، بعضهم يقول فروض الوضوء، بعضهم يقول واجبات الوضوء، وكل هذه صحيحة. فإذا قال فروض الوضوء أو قال واجبات الوضوء أو قال أركان الوضوء، كل هذه صحيحة، كل هذه الإطلاقات صحيحة. وفروض الوضوء ستة، سيعددها المؤلف رحمه الله تعالى، ونقف عند كل واحدة من هذه الفروض بالبيان بإذن الله تعالى، وهي الفروض الستة للوضوء. نعم.
الفرض يقال لمعان منها الحز والقطع، وشرعا ما أثيب فاعله وعقب تاركه.
طبعا الفرض والواجب، بعض العلماء لا يفرقون بين الفرض والواجب، وبعض العلماء يفرقون بين الفرض والواجب، فالواجب عندهم ما ثبت بدليل قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، وعكسه الفرض، إلا أن جمهور العلماء لا يفرقون بين الفرض والواجب، فيطلقون على شيء أنه هذا فرض وهذا واجب. والواجب والمراد بالواجب هو ما أثيب فاعله امتثالا، ما أثيب فاعله امتثالا وعوقب تاركه، وعوقب تاركه عكس المحرم أنه ما أثيب تاركه امتثالا وما أثيب تاركه امتثالا وعوقب فاعله، هذا يقابل المحرم، يقابل الواجب يقابل المحرم. وهناك شيء أيضا المندوب وهو المسنون أو المستحب والمباح كذلك والمكروه، هذه الأحكام الخمسة التكليفية: واجب ومحرم ومكروه ومباح ومندوب إليه، هذه خمسة أحكام هي التي تعتري أفعال العباد، يعني مرة يكون الشيء على العبد واجبا، ومرة يكون محرما عليه، ومرة يكون مكروها، والمكروه أقل درجة من المحرم، ومرة يكون مسنونا، والمسنون أيضا عكس الواجب، ما أثيب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه بخلاف الواجب فإنه يعاقب تاركه، والمكروه يقابل أيضا المحرم وهو أقل درجة منه، فإذا قيل الشيء حرام هو ما أثيب تاركه امتثالا وعوقب فاعله، وأما المكروه فإنه ما أثيب تاركه امتثالا ولم يعاقب فاعله، قريب يعني من تعريف المندوب، يعني أقل درجة من المحرم. والخامس هو المباح. نعم.
والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
هذا تعريف الوضوء، أنه أنك تستعمل الماء على الأعضاء الأربعة، على الأعضاء الأربعة التي هي الوجه واليدان إلى المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين إلى الكعبين، استعمال الماء على هذه الأعضاء على وجه مخصوص، يعني على طريقة مخصوصة له صفة، ستأتينا إن شاء الله صفة الوضوء. نعم.
وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع.
أي نعم، هذا يعني متى فرض الوضوء؟ فرض الوضوء مع فرض الصلاة. نعم.
فروضه ستة: أحدها غسل الوجه لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف منه، أي من الوجه، لدخولهما في حده، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل، لا عمدا ولا سهوا.
أي نعم. طبعا أول فروض الوضوء مذكورة في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، هذا هو الفرض الأول. والوجه هو إنما سمي وجها لمواجهته للغير، يعني سمي وجها لمواجهته، فكل ما واجه من أمامك فهو وجه، وهذا الوجه أحد فروض الوضوء يجب غسله، ومنه الفم والأنف، الفم والأنف لأنها أيضا هذه مواجهة، فيجب أيضا غسل الأنف وغسل الفم مع والفم مع الوجه، بمعنى أنك قبله قبل الوجه، قبل غسل الوجه أو بعد غسل الوجه مباشرة، المهم أنك لا تنتقل إلى اليدين مع المرفقين إلا بعد أن تفرغ من غسل الوجه والفم والأنف منه. فإذا فرض الوضوء الوجه، ومن هذا الوجه يعتبر، لأنه شيء مواجه، يعتبر الفم والأنف، فأنت إن رغبت، يعني أنت بالخيار بين أن تتمضمض والمضمضة هي وضع الماء في الفم وإدارته فيه، تحريكه فيه ثم نثره، وكذلك تستنشق ثم تستنثر. تستنشق بمعنى أنك تأخذ كفا من الماء وتضعه عند أنفك وتجذبه بالهواء ثم تنثره، ثم تنثره. إن فعلت هذا قبل غسل الوجه أو فعلته بعد غسل الوجه كله مجزئ، المهم أنك لا تنتقل من الوجه إلا بعد أن تتمضمض وتستنشق كله تغسله. ما هو حد الوجه؟ ما هو حد الوجه الذي يغسل؟ كثير من الناس قد يغسل يعني يقصرون في غسل الوجه، وهذا معنى تقصيره في غسل الوجه معناته أنه ما استكمل فرض الوضوء تاما، فلا يصح وضوءه، وبناء عليه إذا لم يصح وضوءه لم تصح صلاته. فهذه يجب أن نتنبه لها ونعرف حدود الوجه الذي يجب أن نغسله. فبعض الناس قد يقتصر على نصف الجبهة أو نحو ذلك. غسل الوجه المراد بالوجه هو يبدأ من منحنى الجبهة أو كما يقول العلماء من منابت شعر الرأس المعتادة. يعني فيه ناس قد تكون منابتهم غير معتادة، إما يكون شعره نازل على الجبهة أو يكون منحسر، لكن الإنسان المعتاد تكون يعني شعره عند المنحنى، عند هذا المنحنى يعني. فناس يكون بعد المنحنى يكون أصلع ويكون بعد المنحنى يبدأ الشعر، وقد يكون كما يقولون أفرع ويجي الشعر على الجبهة، يجي الشعر على الجبهة، هذا أيضا ليس هذا هو من الوجه. فالمبتدأ من منحنى الرأس، من منحنى الرأس، وهذا أضبط من الشعر، لأن الشعر يتفاوت فيه الناس في خروجه نزولا أو ارتفاعا. فمن منحنى الجبهة مع الرأس يبدأ الوجه إلى أسفل الذقن، إلى أسفل الذقن، هذا طولا، هذا بالطول. لا بد أن تستوعب هذا بالغسل. بعض الناس ربما يكون مثلا عنده لحية يغسل البياض فقط اللي ما فيه شعر، مع أن اللحية من الوجه، اللحية شعر اللحية من الوجه، فيجب هذا غسله. بل إن البياض الواقع بين الأذن والشعر اللي يسمونه العذار، هذا أيضا هذا من الوجه. فلا بد إذا من صماخ الأذن تغسل البياض، هذا تغسل من صماخ الأذن عرضا إلى صماخ الأذن اليسرى عرضا، فلا تترك شيء، سواء اللحية، اللحيين، والذقن، والجبهة إلى أن تبدأ في الانحناء، هذا كله من الوجه. فكثير من الناس قد يقصر في الوجه ويغسل فقط البياض اللي ما فيه شعر، أو ولا يغسل لحيته، ولا يغسل إذا كان ليس له لحية، قد يكون أمرد، قد يكون كذا، لا بد أن يغسل إلى اللحيين، إلى اللحيين، واللحي هو العظم الذي فيه الأضراس والأسنان، هذا لحي. وأما هذا الذقن فهو ملتقى اللحيين، هذا ملتقى اللحيين. فالمراد باللحية إذا أطلقت اللحي هو ما كان الشعر النابت على العظم الذي فيه الأسنان والأضراس، هذه لحية، هذه لحية. أما هذا فهو يسمى ذقن، وهو ملتقى اللحيين، هذا كله لا بد أن نغسله، ونغسل اللحية. وبعض العلماء أيضا يقولون يغسل ما استرسل من اللحية، مهما طالت اللحية فيغسل ما استرسل منها، يغسل ما استرسل منها. وكذلك إذا كانت اللحية إما أن تكون كثيفة، أو تكون هذه اللحية الشعر الذي على اللحية وعلى الذقن، هذا قد يكون كثيف، فهذا يغسل ظاهره ويجزئ، يغسل ظاهره ويجزئ. لكن من السنة أن تخلل اللحية، بمعنى أنك تضع عليها الماء وتعركها حتى يبلغ الماء إلى الجلد، أو أنك تخلل هذا الشعر بالأصابع، تخلله بالأصابع كما تخلل المشط، كما تفعل بها عند تمشيطها، تخلله حتى يعني يدخل الماء إلى البشرة. أما من كان شعره خفيفا وهو ما يبدو منه بياض الجلد، ما يبدو منه الجلد، يعني الكثيف لا يبدو منه الجلد، لكن إذا كان يبدو منه الجلد فإنه هذا لابد من إيصال الماء إلى ما تحت الشعر. فلننتبه، هذا الوجه يعني نستوعبه بالغسل، فإذا قصرنا في غسله معناته أن وضوءنا غير صحيح، ويترتب على ذلك أن صلاتنا غير صحيحة. فلا بد أن نتعلم شرع الله، لا بد أن نتعلم ما أمرنا به حتى نعبد الله على بصيرة، حتى نعبد الله على بصيرة وعلى صواب. لأن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى على جهل يكون ما يفسده أكثر مما يصلحه، من عبد الله على جهل يكون ما يفسده أكثر مما يصلحه. فهذه العبادات يجب أن نحتاط لها ونتعلم كيف نتوضأ، نتعلم كيف نصلي، نتعلم كيف نزكي وما هي الأموال الواجبة في الزكاة، نتعلم كيف نصوم، نتعلم كيف نحج ونعتمر. كل هذه يلزم المسلم، لأن هذه أركان الإسلام وهي عمود الإسلام، ولا يقوم الإسلام شخص إلا بهذه العبادات الخمس. العبادات الخمس طبعا الحج إذا استطاع عليه سبيلا، لا يقوم يكون الإنسان مسلما إلا إذا أدى هذه العبادات، لأنها هي أركان الإسلام الخمسة بعد طبعا الشهادتين. هذه العبادات بعد الشهادتين الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه أركان الإسلام الخمسة. فلا بد على كل يعني يجب على كل مسلم أن يتعلم على الأقل كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لبد. فبدأ بالعلم قبل العمل، لا بد أن تعلم ثم تعمل. أما أنك تعمل وتكون يعني تخطئ وقد تبطل صلاتك وقد يبطل صيامك وقد لا يقبل تقبل زكاتك وقد يبطل حجك، لا بد أن تتعلم هذه العبادات. والحمد لله اليوم وسائل التعلم كثيرة ولله الحمد، يعني كثرت جدا مع الانفتاح في الفضائيات وفي الانترنت وفي يعني وسائل التواصل الاجتماعي. والحمد لله الآن حتى تدريس العلوم الشرعية أصبح متاحا عبر الانترنت وعبر الفضائيات وعبر المشايخ يدرسون ودروس تقام في العبادات. فالإنسان غير معذور الآن بالجهل. كان في الزمن السابق العلماء يقولون إذا عذر بالجهل بأن نشأ ببادية بعيدة عن 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 الاختلاط بالناس، وكان ما يعرف كيف يصلي كيف يتطهر، هذا قد يعذر في 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 هذه إذا نشأ في 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 هذه البادية البعيدة. لكن اليوم ما عاد أحد معذور، لا يعذر أحد بالجهل، لأن وسائل العلم بالله سبحانه وتعالى وبعبادته متاحة ومتيسرة، ومن يعرف يقرأ ويكتب موجودة الكتب، موجودة يعني جميع المواقع العلمية ومواقع التواصل الاجتماعي في الانترنت وفي الفضائيات كلها متيسرة. فلا أحد يعذر هذا اليوم بالجهل ويقول أنا ما أعرف أنا جاهل، لا 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 لابد. والعجيب أنه كثير من الناس يأتون ليؤدون مناسك العمرة ويؤدون فريضة الحج وهم لا يعرفون ما هي أركان الحج أو العمرة أو واجباته أو شروط أو شروطه أو محظورات الإحرام. فكثير يعني يسألون أنا عملت كذا وكذا. طبعا أنت لو تعلمت هذا الحج منسك الحج وهو يسير جدا ولا يجاوز يعني ما يأخذ له يعني ليس بي بي يعني أحكام الحج وأحكام العمرة ليست يعني بتلك الساعة العظيمة التي يقول المسلم أني لا أستطيع أن أحيط بها. هي شروط ثم أركان ثم واجبات ثم محظورات. فتتعلم هذه وتأتي إلى بيت الله وأنت على بصيرة تعبد الله سبحانه وتعالى على علم، من أجل ما يعني يلحق لا فدية لا فساد في الحج فساد في العمرة. كل هذه الأشياء يعني يوقع الإنسان نفسه بسبب أنه يأتي جاهل. لو أن الإنسان فرغ نفسه قبل أن يأتي للحج مدة شهر أو 15 يوم وصار يروح ويجي على أحد المشايخ يقول علمني كيف أحج، هي يعني التعليم كيف أحج ممكن في درس واحد يلخص لك الأشياء التي يعني تجب عليك. أو أنك تفتح الفضائية أو الإنترنت وتستمع إلى أحد العلماء الموثوقين المشايخ كيف تحج، كيف تعتمر. أحيانا في خطبة جمعة, في خطبة جمعة الخطيب يقول من سكن من أوله الحج من أوله إلى آخره خلال ربع ساعة, هذا الذي يجب عليك. لا نقول يعني تعلم يعني المسائل الكبار والصغار من الحج, لا, تعلم بس فقط ما هي الواجبات وما هي الأركان وما هي المحظورات, من أجل أنك ما تقع في محظور أو في مفسد لحجك أو عمرتك وأنت لا تعلم, فيعني يكون هذا فيه مشقة عليك ويلحق بك يعني يلحقك يكون فدية أو نحو ذلك لارتكاب هذا المحظور. فإذا قال المؤلف رحمه الله تعالى غسل الوجه ومنه المضمضة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق, يعني من الوجه الأنف والفم من الوجه فيجب غسلهما. وذكرنا أن حدود الوجه من منحنى الجبهة طولا إلى أسفل الذقن, هذا طولا, ومن الصماخ الأذن وهو العظم الناتئ أو الغضروف الناتئ عند الأذن إلى من صماخ الأذن إلى صماخ الأذن في اليسار, هذا عرضا لازم تستوعبه بالغسل مع الشعور الكثيفة والخفيفة. نعم.
فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا.
طبعا لا يسقط هذا لأنه من الوجه, لا في الوضوء عن حدث ولا في الغسل عن جنابة, لأن عندنا الحدث حدثان أصغر وأكبر, فالأصغر الذي لا يوجب الغسل, الذي لا يوجب الغسل وهو مثل خروج البول والغائط والنوم وخروج الريح, هذه يسميها العلماء الحدث الأصغر هذه, أو أكل لحم الإبل على القول بأنه ناقض الوضوء, وهو طبعا ما يسير عليه المؤلف رحمه الله تعالى, وهو الراجح أيضا أنه ناقض الوضوء. فهذه إذا نام الإنسان, إذا بال, إذا تغوط, إذا أكل لحم إبل, هذا نقول إنه أحدث إذا خرج منه ريح, هذا أحدث, لكنه حدث أصغر. ما معنى حدث أصغر؟ معنى أنه يرتفع هذا الحدث بالوضوء. إذا تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهك وغسلت يديك للمرفقين ومسحت برأسك مع الأذنين ومسحت الرجلين وغسلت الرجلين إلى الكعبين, خلاص ارتفع حدثك. الحدث الأكبر وهو الجنابة, يسميه العلماء الجنابة, وهو ما يحصل إما بالحيض أو النفاس من المرأة, تحيض أو تنفس عليها, هذا حدث أكبر, هذا موجب من موجبات الغسل, ما يكفي الوضوء, لا بد أن تغتسل المرأة إذا حاضت وطهرت تغتسل, إذا نفست وطهرت تغتسل. وكذلك الرجل إذا جامع زوجته فإنه يكون عليه حدثا أكبر موجبا للغسل, لا يكفي الوضوء, لا بد أن يغتسل الإنسان بعد الجماع سواء كان رجل أو امرأة, سواء كان رجل أو امرأة, فإنه إذا جامع زوجته فإن على المرأة غسل يسمى غسل الجنابة, وعلى الرجل غسل يسمى أيضا غسل الجنابة, لا يكفي في ذلك الوضوء. فهذا الحدث الأكبر وهذا الحدث الأصغر, الحدث الأصغر موجب للوضوء, الحدث الأكبر موجب للغسل. نعم.
لا عمدا ولا سهوا,
هذا ما يسقط, يقول لا متعمد ولا ساهي, يعني المضمضة والاستنشاق لو أنك لم تتمضمض ولم تستنشق ثم سواء ناسيا أو متعمدا نقول لك لماذا أعد الوضوء, لماذا؟ لأنه مع غسل الوجه, هو أول شيء الله سبحانه وتعالى يقول فاغسل وجوهكم أول فروض الوضوء, معنى هذا أنك حينما انتهيت وغسلت رجليك للكعبين وتذكرت أنك ما تمضمضت, معنى هذا ما عاد يكفي أنك تروح تتمضمض وتستنشق, لا, الآن الوصل الوجه بالترتيب, سيأتينا أن الترتيب والموالاة فرض من فروض الوضوء, معناته أنت ما استكملت غسل الوجه, معنى هذا ما في ترتيب, معنى هذا أنك غسلت يديك ومسحت رأسك وغسلت رجليك قبل غسل استكمال غسل الوجه, فهنا راح علينا ركن من أركان الوضوء وهو الترتيب. فهذا لابد, إذن نسيت إذا نسيت أن تتمضمض وتستنشق وفرغتها من الوضوء، تذكرت بعد الوضوء أنك ما تمضمضت ولا استنشقت، معنى هذا أنه لا بد أن ترجع وتتوضأ من جديد، تغسل وجهك وتتمضمض وتستنشق الشيء اللي نسيته ثم تغسل يديك. قد تقول أنا غسلت يدي إلى المرفقين، نقول نعم غسلتها لكن ليس في موضعها، ليس في موضعها، غسلتها قبل غسل الوجه وغسلت ومسحت الرأس قبل غسل الوجه وغسلت الرجلين الكعبين قبل غسل الوجه، فأنت لابد أن تعيد من جديد، فهذه لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، لابد أن تعيد الوضوء من جديد وتتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك، أو تغسل وجهك ثم تتمضمض ثم تستنشق حتى تستكمل غسل الوجه اللي هو فرض من فروض الوضوء. أما إذا كان في الغسل، لأنه لا يشترط الترتيب في الغسل، فلو أن الإنسان تذكر أنه ما تمضمض ولا استنشق اغتسل لكنه ما تمضمض ولا استنشق، فيرجع ويتمضمض ويستنشق، يكون بهذا قد استكمل، لأنه لا يشترط الترتيب في الغسل، بينما الوضوء يشترط الترتيب، يشترط الترتيب. فهذا يعني حتى لو جبت أتيت بالمضمضة والاستنشاق في آخر الغسل أجزأ ذلك. نعم.
الثاني
مع أن السنة في الغسل من الحدث الأكبر أن يتوضأ الإنسان قبل أن يغتسل، يعني هذا السنة، لكن لو اغتسل إنسان عليه جنابة أو امرأة حائض وطهرت أو نفسة فطهرت أو امرأة جامعة زوجها وأرادت أن تغتسل، إذا أفضت الماء على بدنها وتمضمضت استنشقت كفى، لكن من السنة إن الإنسان كما سيأتينا إن شاء الله في باب الغسل، إن الإنسان إذا أراد أن يغتسل الجنابة يتوضأ وضوءه للصلاة أول شيء، توضأ وضوءه للصلاة بمعنى يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويمسح رأسه ثم يغسل يديه للمرفقين ويمسح رأسه مع الأذنين ثم يغسل رجليه ثم يفيض الماء على بدنه متيامنا، أيضا يبدأ بغسل شقه الأيمن ثم يثني بغسل شقه الأيسر، هذا الغسل المسنون. لكن لو الإنسان عنده بركة وانغمس فيها في الحدث الأكبر، في الحدث الأكبر سيأتينا أيضا أن الحدث الأصغر لا يجزئ فيه الانغماس، لا يجزئ فيه الحدث الأكبر، لو انغمس ثم خرج من الماء ناويا الغسل، لا بد، ستأتينا أيضا أن النية واجبة، أن النية واجبة ولا بد أن ينوي الإنسان قبل الغسل، فينوي ثم ينغمس في الماء يخرج خلاص، يخرج طاهرا من الحدث الأكبر، لكن سيأتينا أنه لو فعل ذلك في الوضوء لا يجزئه. يعني واحد يقول أنا أريد أن أتوضأ بسم الله ونزل في البركة وخرج، يقول يكفيني عن الوضوء، نقول لا ما يكفيك. لماذا؟ لأن الوضوء يشترط فيه الترتيب، لكن لو عمل الترتيب بمعنى أخرج وجهه، يعني انغمس في الماء ناويا الوضوء ثم أخرج وجهه، وش يكون وجهه؟ انغسل، هذا الفرض الأول، ثم أخرج يديه من الماء مغسولة، طبعا هي في وسط الماء، أخرج يديه ثم يوم أخرج يديه أخذ ماء ومسح رأسه ثم خرج صارت رجليه من غسله، هذا ترتيب. لكن لو أنه هكذا انغمس وخرج بدون ترتيب، يمكن يخرج يديه تخرج قبل وجهه، ما يجزئه هذا ما يجزئه عن الوضوء، لا بد أن يخرج مرتبا كما سيأتي، إن خرج مرتبا صح وضوءان، خرج غير مرتب ما صح وضوءان، بخلاف الغسل خرج مرتب خرج غير مرتب، لأنه المقصود غمر الماء ولا يشترط الترتيب، أنك تفيض الماء على بدنك ولا يشترط الترتيب في الغسل كما يشترط الترتيب في الوضوء. نعم.
والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق.
أي نعم، هذا هو الركن الثاني أو الفرض الثاني من فروض الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا بها، وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى غسل اليدين للمرفقين، طبعا بعد قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا الترتيب الذي أتى به كتاب الله، إنه بعد الوجه اليدين وإلى المرافق، معناته المؤلف فسر إلى بمعنى مع، ولذلك قال مع المرافق، مع المرفقين، والمرفق هو نهاية الذراع، نهاية الذراع وبداية العضد، وبداية العضد. فإذا لا بد أن نغسل اليد من أطراف الأصابع إلى آخر المرفق، إلى آخر المرفق. بعض الناس قد يغسل إلى أول، إلى آخر الذراع، إلى آخر الذراع ولا يغسل المرفق، والله سبحانه وتعالى يقول إلى المرفقين، وفسره العلماء قالوا أن إلى المرفقين بمعنى مع المرفقين لابد. والسنة أنك تشرع، الرسول صلى الله عليه وسلم حينما غسل يديه أشرع في العضد، أشرع في العضد يعني رفع الماء قليلا، رفع الماء حتى يعني يكون الإنسان يضمن أنه غسل مرفقيه. فبعض الناس قد لا يغسل يديه، يغسل من هنا إلى المرفقين، هذا لا يجزئه ولا يصح الوضوء ولا تصح صلاته، يعني إذا ما صح الوضوء ما صحت الصلاة. فلا بد أن تغسل من أطراف الأصابع يدين، طبعا اليد إذا أطلقت يقصد بها الكف، ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يقصد من مفصل الكف، إذا أطلقت فهي هذه اليد مفصل الكف. لكن من وين جبنا إلى المرفقين؟ لو أن الله سبحانه وتعالى قال، لو قال واغسلوا أيديكم وأيديكم، ما قال إلى المرافق، لقلنا هذا خلاص يكفي لهنا. لكن حينما قال الله سبحانه وتعالى للمرافق معناته إن الذراع إلى أسفل المرفق، إلى أسفل المرفق وهو المفصل الذي بين الذراع والعضد، والعضد. نعم، هذا لابد، هذا من فروض الوضوء، لابد أن نغسل المرفق. نعم.
والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه.
نعم، هذا أيضا الفرض الثالث أو الركن الثالث من أركان الوضوء، قلنا الوجه، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، وهذا الثالث المسح، مسح الرأس كله ولا يكفي بعضه. بعض الناس يمكن يقول هكذا برأسه يمسح هنا، هذا لا يجزئه، لا بد أن يمسح رأسه بكلتا يديه هكذا إلى آخر منابت الشعر مسحة واحدة، ثم يأخذ، السنة أن يأخذ ماء جديد للأذنين كما ذكر المؤلف، أو لو أنه على قول بعض أهل العلم أنه ببقية الماء الذي بقي من مسح رأسه أيضا يمسح أذنيه فيدخل إصبعيه في صماخ الأذن، وبالإفهام يمسح الأذن من الأعلى ويمسح الأذن من الداخل. فإذا الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، لا بد أيضا أن نمسح الأذنين مع شعر الرأس، أو مع الرأس، ما هو مع شعر الرأس، لأنه كل الناس لهم شعر وقد يحلق شعره وقد كذا، فالمقصود مسح الرأس، مسح الرأس. فهذا يعني يمسح مسحا، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، لأنه لو طلب منا غسل شعر الرأس لكان يعني فيه مشقة عظيمة، مسح يعني الآن إذا غسلت رأسك سيقطر ماء، وربما يتضرر الإنسان، يكون في زمن شتاء أو نحو. لكن لو أن إنسان غسله أجزاه، لكن المطلوب في الوضوء هو المسح فقط، هو المسح، بخلاف الغسل. الغسل لا بد أن تغسل شعر رأسك غسلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول غسل شعر رأسه حتى ظن أنه قد روى بشرته. فلا بد أن يعني تدخل الماء في الغسل إلى 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 البشرة في الرأس، هذا في الغسل. أما الوضوء فإنه يكفي أن تأخذ ماء ثم تمسح رأسك وتمسح معه أذنيك، والأذنان من الرأس. نعم.
والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين.
هذا هو الفرض أو الركن الرابع من فروض الوضوء، غسل الرجلين مع الكعبين. والمراد بالكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق، في أسفل الساق، هذان هما الكعبين اللذين أشار إليهما ربنا سبحانه وتعالى في الآية، قال وأرجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة أيضا وأرجلكم إلى الكعبين، وكلها قراءات سبعية ما فيها يعني إشكال، سواء أرجلكم وأرجلكم وأرجلكم، هذه يجوز فيها الكسر والفتح والفتح. فتغسل رجليك إلى الكعبين، تغسل رجليك إلى الكعبين، ولو غسلهما دون الكعبين فإن وضوءه لا يصح، مثل ما قلنا يغسل اليدين مع المرفقين، كذلك يغسل الرجلين مع الكعبين، يغسل الرجلين مع الكعبين. طبعا بعض الطوائف المبتدعة تقول إن المراد بالكعبين هما العظمان الناتئان، يعني لكل رجل كعبان، لكل رجل كعبان، وهما والمراد بالكعبين العظمان الناتئان بعد الأصابع، بعد الأصابع اللي هو نسميه عرش، عرش القدم، عرش القدم. فهم يقولون هذين المراد بالكعبين هما العظمان الناتئان، وأيضا يمسحون مسحا ولا يغسلون غسلا، فهم يقومون يمسحون بالأصابع إلى عرش القدم فقط، يمسحون مسحا، فهم يخالفون أهل السنة والجماعة في هذا، أنهم لا يغسلون أرجلهم بل يمسحونهم مسحا، ويرون أيضا يخالفون أهل السنة والجماعة في أنهم أيضا لا يمسحون على الجوربين، على الجوربين لا يمسحون عليهما، أو الخفاف لا يمسحون عليهما، بل لا بد أن يمسحون على القدم مسحا. فهم يخالفون في الكعبين، يقولون أنهما هما كعبين، ويقولون أن الكعبين اللي في أسفل الساقين هذه أربعة، في كل قدم كعبان، والله سبحانه وتعالى يقول كعبين، ولكنهم على ضلال في هذا، وليس هذا هو القول الصحيح. فهم يخالفون أهل السنة والجماعة أنهم لا يمسحون على الخفين، وأنهم لا يغسلون الرجلين غسلا بل يمسحونهما مسحا، ويمسحونهما أيضا إلى عرش القدم، ولا يعني يستكملون المسح عليهما، مع أنه ليس هذا يعني الصفة التي يعني جاء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه إلى الكعبين، إلى الكعبين. فهذا الحق الذي هو أحق أن يتبع، اللي هي كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. ففعلهم هذا مردود عليهم، فعلهم هذا مردود عليهم، ويجب غسل الرجلين غسلا إلى الكعبين، إلى الكعبين، لا يعني ينقص منهما شيئا. وكذلك الإنسان يعني يحذر من حكاية الغسل السريع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ ورأى في عقبه لمعة ما جاءها الماء، لأن هذه من الأماكن التي في الغالب إذا غفل الإنسان عنها لا يصيبها الماء، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب وأصلح وأحسن وضوءه، وأحسن وضوءه، لأنه يعني يجب أن يحذر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من 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 يعني الغفلة عن الأعقاب، وعن يعني استيعاب القدم، والعقب دائما العقب الذي هو مؤخرة القدم، مؤخرة القدم، في الغالب أن الإنسان قد يغفل ولا يصيبها الماء، أو يبقى فيها يعني مكان ما جاءه الماء، فالإنسان يتفقد مثل هذه الأماكن التي ينبو عنها الماء ويغسلها حتى لا يصدق عليه تحذير الرسول أو وعيد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هذه يعني وعيد يتوعد الرسول صلى الله عليه وسلم بها من أهمل عقبيه من الغسل. فإذا الفرض الرابع من فروض الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين. فإذا عندنا ثلاث مغسولات، واحد ممسوح، واحد ممسوح، فالممسوح هو الشعر مع الأذنان، أما البقية فتغسل غسلا، ويستوعب فيها كما قلنا الوجه له حدود، اليدين لها حدود، القدمين أيضا لا حدود، فليحذر الإنسان من التساهل في هذه الطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها، بل هي مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة الطهارة. نعم.
والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى، لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب.
إيه نعم، يقول إن الخامس من فروض الوضوء، انتهينا الآن من الغسل، لكن في عندنا اثنين هذه من فروض الوضوء لا يتم الوضوء إلا بها. فالخامس وهو يعني الأول من غير الغسل والمسح الترتيب، فلا بد أن ترتب كما قلنا في أول الدرس، تغسل وجهك ثم يديك إلى المرفقين ثم تمسح رأسك ثم تغسل رجليك، فبهذا الترتيب. لكن لو أنك يعني توضعت منكسا، بدأت بقدميك ثم مسحت رأسك ثم غسلت يديك للمرفقين ثم غسلت وجهك وقلت أنا هذه الفروض أديتها، نقول لا، أنت الآن ما رتبت، أنت ما رتبت، فيصح لك. ما الذي يصح لك؟
غسل الوجه،
غسل الوجه بس، غسل الوجه. بعده إذا غسلت وجهك معناته تعيد غسل اليدين ومسح الرأس وكذا. ما الدليل على الترتيب؟ يقول إن الله سبحانه وتعالى ذكرها مرتبة هكذا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني هذه الأربعة مرتبة. يقول كيف نستدل بهذه الآية؟ يقول إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر ممسوحا بين مغسولات. ما هو الممسوح اللي بين المغسولات؟
الرأس
مع الأذنين. يقول لو لم يكن له لهذا الذكر بين، كان قال يعني اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وخلى الممسوح في الأخير واغسلوا وامسحوا برؤوسكم، لكن حينما ذكر الله سبحانه وتعالى مغسول ثم مغسول ثم ممسوح ثم مغسول، هذا دليل على أنها مرتبة. ولو كانت غير مرتبة لا أخر الله سبحانه وتعالى المسح بعد استيفاء الغسل، بعد استيفاء الغسل وقال اغسل وجهك ثم إيديك المرفقين ثم اغسل رجليك ثم امسح رأسك، يعني لو 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 كان. لكن هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد رتبها، فإذا يجب الترتيب، لا يجوز تقديم اليدين على الوجه ولا تقديم الرجلين على 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 اليدين ولا تقديم المسح على غسل الوجه ونحو ذلك. نأتي بها كما جاءت في كتاب الله مرتبة: غسل الوجه، اليدين للمرفقين، مسح الرأس ومنه الأذنين، وغسل الرجلين للكعبين، هكذا مترتبة. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنها جاءت في الآية مرتبة ولا نعلم يعني حكمة لذلك إلا أنها دلالة على الترتيب، على وجوب الترتيب، ليس لذلك علة لوضع ممسوح بين مغسولات إلا قصد الترتيب، قصد الترتيب. فهذا هو دليل الترتيب. إذا يعني سأل إنسان وقال ما الدليل على الترتيب، نقول له أن الله سبحانه وتعالى رتبها في كتابه وجعل مغسولا بين ممسوح وجعل ممسوحا بين مغسولات، فهذا دليل الترتيب. نعم، ما في فائدة لهذا الذكر إلا الترتيب.
والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل
أيضا من الأدلة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كل من روى عنه صفة الوضوء رواها مرتبة. لكن لو روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم غسل يديه المرفقين قبل وجهه أو مسح برأسه قبل هذا وكذا، قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا وكلها جائزة. لكن الرسول كل من وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بهذا الترتيب، لم يقدم ولم يؤخر، فلا بد أن نحفظ الترتيب كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يعمل على خلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف فعله يكون قد شرع في الدين ما ليس منه وابتدع في الدين، فلا بد أن الاتباع، لا بد من الاتباع لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء وضوءه مرتبا فنرتبه بهذا الترتيب الوارد في الآية. نعم.
فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له.
نعم هذا الذي قلناه، غسل يديه قبل غسل الوجه ما حسبناه له، ما حسبناه له. فإذا غسل يديه ثم غسل وجهه نقول خلاص أنت الآن غسلت وجهك، باقي تعيد غسل اليدين، تعيد بهذا الترتيب. نعم.
وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمن.
أي نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن توضأ منكسا. كيف منكس؟ منكس أنه يبدأ برجليه ثم رأسه ثم يديه إلى المرفقين ثم وجهه. صح له الآن غسل الوجه، صح له غسل الوجه، فإذا أعاد المرة الثانية توضأ أيضا منكسا صح له لأنه غسل الوجه، فيأتي غسل اليدين نقول الآن صح لك غسل الوجه واليدين، ثم يعيد مرة ثالثة ويغسل منكسا نقول له صح لك غسل الوجه واليدين ومسح الرأس الآن. ثم إذا غسل منكس توضأ منكسا للمرة الرابعة معناته أنه جاب أتى بفروض الوضوء مرتبة الآن، فلا بد إذا كان منكسا ما يصح له للوجه، ثم منكسا يصح له الوجه واليدين، ثم منكسا وجهه ويدين ومسح رأس، ثم منكسا جميع فروض الوضوء صحت وصار مرتبا. نعم.
ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه.
إيه نعم، لو غسلها جميعا مثل ما قلنا انغمس في ماء ثم أخرج وجهه ما حسبنا له فقط الوجه، لكن لو أنه رتب وغسل يعني أخرج وجهه ثم يديه كما قلنا ثم مسح رأسه قبل أن يخرج رجليه ثم غسل خرج من هذا المسبح أو هذا الماء أو هذا الحوض خلاص اعتبر متوضئ. نعم.
وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا.
نعم، هذا الذي ذكرناه، انغمس ناويا الوضوء في الماء يعني لا بد من النية، سيأتينا أن النية شرط لصحة الوضوء، لا بد أن ينوي. أما قد يتوضأ من غير نية ونحو ذلك، يعني ربما عاد ربما أنه وهو يعني لم يستحضر الوضوء، هذا لا يصح وضوء، لا بد لكل عبادة من النية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فجميع العبادات لا تصح إلا بالنية، أي عبادة لا بد من النية، والنية المراد بها القصد إلى الشيء وهي محلها القلب، محلها القلب. فيستحضر الإنسان أنه الآن يتوضأ، لأن الإنسان قد يكون ما هو لازم يتوضأ وضوءا للصلاة ورفع الحدث، قد يتوضأ ليغسل وجهه ويغسل يديه. بعض الناس مثلا يكون مثلا في عمل أو نحو ذلك أو يعمل في الحجارة أو الطين ويقوم ويغسل يديه حتى ينظفه ثم يغسل ويتمضمض يمكن ويستنشق ثم يغسل يديه ثم يمسح الغبار عن رأسه ثم يغسل رجليه، هذا ما دام أنه ما يريد الوضوء هذا صحيح نظف، لكنه نظافة غير شرعية، لا بد من أنه يستحضر النية عند الوضوء، وسيأتينا إن شاء الله مزيد كلام عن النية في محلها.
والسادس الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره.
إيه نعم، هذا أيضا الفرض السادس، إذن عندنا الخمسة التي مرت، والسادس وهو الأخير الموالاة بين أعضاء الوضوء، بمعنى أنك لا تؤخر غسل عضو، لا تؤخر غسل عضو يعني عرفا. وبعض العلماء يقول إن ضابطه ألا تؤخر غسل العضو بحيث ينشف العضو الذي قبله، ينشف العضو الذي في قبله في الزمن المعتدل، لا في الصيف ولا في الشتاء، لا في سكون الريح ولا في حركتها، يعني في زمن معتدل ما فيه ريح ما فيه حرارة ما فيه برودة، لأن الأعضاء قد تنشف في الصيف أسرع من الشتاء من البرد، وقد تنشف إذا كان فيه ريح بينما تبقى رطبة إذا ما كان فيه ريح، يعني فمؤثرات هذه. لكن بعض العلماء قالوا لا، أنه الموالاة هذه نحدها بالعرف والعادة، يعني إذا كان الزمن هذا ما حدد بالشرع فنحده بالعرف، يعني ما تعرف الناس العقلاء عليه أنه هذا موالي ولا ما هو موالي؟ يعني لو سألت العقلاء إني والله أنا مثلا غسلت وجهي ثم ذهبت وجلست آكل وأشرب ثم أجي أكمل، يقول لك لا هذه ما هي موالاة. ها، لكن لو أن يعني صنبور الماء توقف هذا وذهبت إلى الصنبور الثاني واستغرق زمنا ليس طويلا ذهابك، أو أنه مثلا انتهى الماء الذي بين يديك والماء في البير وتريد أن تخرج ماء من البير، هذا لا يعتبر تأخير. مثلا غسلت وجهك انتهى الماء الآن تبغى ماء تكمل فيه الوضوء لابد أن تغرف من البير، هذا يستلزم وقت، هذا يستلزم وقت. هذا الوقت الذي يستلزمه حتى العلماء قالوا إذا كان في شغل الوضوء فليس تأخير. لكن هذا مثال على يعني مثلا واحد طرق عليك الباب وذهبت أنت غسلت وجهك وغسلت يديك وطرق عليك الباب وذهبت تفتح له الباب، هذا طويل عرفا ولا ما هو طويل؟ ما هو طويل عرفا، هذا زمن قليل يعني ممكن تفتح الباب وترجع، ما هو طويل. لكن لو أنك جلست تأكل وتشرب وقلت أرجع أكمل وضوئي بعد الأكل والشرب، هذا يعني الآن نحن نسأل مثلا هل هذا طويل ولا ما هو طويل؟ إن الإنسان يغسل وجهه ويديه ويقول خلي نروح ناكل نتغدى وبعدين نجي نكمل نمسح رأسي وغسل رجلي، هذا طويل ولا ما هو طويل؟
طويل.
هذا طويل. لكن مجرد فتح الباب، مجرد مثلا ربما مثلا واحد يبغى يكلم بالجوال مثلا وأنت قد غسلت وجهك بس تبي تقول له نعم أنا أتوضأ أنا كذا بس هذا وتنهي المكالمة. أما لو طول تقعد معه نصف ساعة ولا ربع ساعة ولا عشر دقائق، هذا نقول هذا زمن طويل، زمن طويل، فلا بد أن تغسل وجهك من جديد، لا بد أن تعيد الوضوء. يعني ما فائدة أننا نقول الفصل يسير والفصل طويل؟ أنه إذا كان الفصل يسيرا تكمل وضوءك، وإذا كان طويلا لا بد أن تستأنف الوضوء من جديد، لا بد أن تبدأ الوضوء من جديد، لا عبرة بغسل الوجه الذي فصلت بينه وبين اليدين بفاصل. فهذا ركن من أركان الوضوء اللي هي الموالاة، بمعنى أنك تغسل العضو ثم تتبعه بالعضو ثم تتبعه بالعضو ثم تتبعه، أربعة أعضاء عندنا ما نفصل بينهم بفاصل. إذا فصلت بينهم بفاصل نرجع نقول هذا الفاصل يسير ما في إشكال، تبني على الغسل الأول. إذا كان الفاصل طويل عرفا فإنك في هذه الحالة لا بد أن تعيد الوضوء من جديد، على قول من قال أنه في الزمن أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الآخر في الزمن المعتدل، هذا أضبط منه العرف، العرف أضبط من هذا لأنه تتفاوت الـ 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 يعني الفصول، وقد لا يضبطها الإنسان يكون الزمن حار أو فيه ريح حارة أو نحو ذلك، هذه تنشف. إذا كانت فيه ريح باردة أو حتى يعني باردة شديدة هذه فيها رطوبة ما ينشف الجسم، ما ينشف الجسم ولو طال الزمن. فهذا قد يكون الضابط العرفي أفضل من الضابط الذي ذكره الفقهاء. نعم.
وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة.
يقول زمن معتدل أو قدره من غيره، قدر الزمن المعتدل في غير يعني في إما في الحر الشديد أو في البرد الشديد، في الحر الشديد نأخذ قدر الزمن المعتدل ما نأخذ قدر الزمن الشديد، وفي الزمن البارد جدا نأخذ أيضا قدر الزمن المعتدل. فالمراد يعني الضابط الذي ذكره المؤلف أننا نأخذ الزمن المعتدل الذي لا ينشف فيه العضو بحيث أننا لا نؤخره حتى ينشف العضو الذي قبله في الزمن المعتدل، لا الحر الشديد ولا البرد الشديد، لا الريح الشديدة ولا الريح الساكنة ونحو ذلك. نعم.
ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة أو وسخ.
إيه نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن هذا التأخير الموالاة طبعا شرط، لكنها إن انشغلت بسنة من سنن الوضوء مثل مثلا جلست تخلل اللحية أو جلست تخلل الأصابع أو الرجلين أو اليدين، هذا يعني سيتأخر الإنسان، يعني مثلا لا جاي يعني يخلل شعر لحيته يعني يتأخر عن الانتقال إلى اليدين، وكذلك إذا جلس يخلل أصابع يديه سيتأخر عن الانتقال، هذه سنن التخليل، سيتأخر عن الانتقال إلى مسح الرأس. فهذه إذا انشغل بسنة هذا لا يضر، يعني إذا طال الزمن بين العضو والعضو لانشغاله بسنة هذا يعني لا يضره. نعم.
ويضره الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة.
إيه نعم، يقول إذا كان هذا لغير سنة، يعني مثلا أنه يسرف بمعنى أنه يجلس في وسواس أو نحو ذلك، يجلس ويغسل زيادة عن الثلاث أو يسرف في الماء، هذا كله يضره هذا التأخير، يضره هذا التأخير. أو أنه يزيل نجاسة في غير أعضاء وضوئه، بمعنى مثلا على ثوبه نجاسة وحينما غسل وجهه جلس يغسل النجاسة اللي في ثوبه، الآن تأخر عن غسل اليدين ولا ما تأخر؟ تأخر ولا ما تأخر؟ تأخر، لأنه جلس يغسل ثوبه، هذا غير مطلوب في الوضوء. بعدين توضأ وبعدين ثيابك فطاهر، بعدين طاهر الثوب. أما أنك حينما رأيت النجاسة تغسل وجهك تروح للثوب وتجلس تغسل الثوب عن النجاسة وأنت إلى الآن ما استكملت الوضوء، هذا فاصل، ما وليت بينهما، ما وليت بين غسل الوجه وغسل اليدين وبقية فروض الوضوء. فهذا انشغال في غير محله يؤثر في الوضوء، معناته أنه إذا انتهى من غسل ثوبه معناه نقول له أنت غسلت وجهك صحيح، لكنك أخرت غسل اليدين، فالآن غسل الوجه هذا كان لم يكن، اغسل وجهك من جديد، انوي الوضوء واغسل وجهك، تمضمض واستنشق، ثم اغسل يديك بالترتيب المذكور. نعم.
والسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجنابة.
اي نعم، يقول ما هو سبب الوضوء؟ لماذا نتوضأ؟ لماذا نتوضأ؟ لأن طالما أن في حدث يجب علينا الوضوء، يجب علينا سواء كان حدثا أصغر أو أكبر، كما قلنا من بول أو غائط أو من جماع أو حيض أو نفاس، هذا يوجب الغسل، وكلها أحداث تحل في البدن، وإذا حلت هذا الحدث في البدن فإنه يجب علينا أن نتوضأ حتى يرتفع الحدث. نعم.
ويحل جميع البدن، ويحل جميع البدن كجنابة.
أي نعم، أن الحدث يحل جميع البدن، يحل جميع البدن، الحدث الأصغر والحدث الأكبر كلها يحل جميع البدن، لكن في الحدث الأصغر يكفي غسل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، أما في الحدث الأكبر فأيضا كما أمرنا الله ورسوله بالغسل من الجنابة أيضا نغتسل منها. وإلا كل الحدثين تحل في جميع البدن، يعني ليس بس فقط الحدث الأصغر يحل في الوجه ويحل في اليدين ويحل في الرأس ويحل في الرجلين، لا، هو يحل في جميع البدن، لكن كيف نتطهر منه؟ هذا الذي أوجب الله علينا أن نغسل، ونحن نقف عند حدود الله، الذي أمرنا الله به ما نزيد عليه، ما نزيد عليه. الله سبحانه وتعالى البديل عن الماء ما هو؟ التيمم، ومع ذلك ما قال الله سبحانه وتعالى، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، بس تتيمم تضرب ضربة للوجه والكفين، ما قال يعني الله سبحانه وتعالى التيمم أنه لا بد أن أيضا تغسل تمسح يديك للمرفقين وتمسح شعر رأسك وتمسح رجليك، لا، التيمم فقط ضربة واحدة يمسح الإنسان بها وجهه ويديه، فإن كن وقفين عند حدود الله. الوضوء له فروض، والتيمم له فروض، والغسل له صفة. الغسل لا يكفي أننا نتوضأ، بل لا بد أن نغتسل الجنابة. التيمم نتيمم وجه واليدين فقط كما أرشدنا الله ورسوله إلى ذلك. الوضوء لا بد أن نغسل ونمسح ما أمر الله به أن يغسل ويمسح اللي هي الفروض الأربعة. نعم.
قال رحمه الله: والنية لغة القصد، ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى.
أي نعم. يقول رحمه الله تعالى أن النية طبعا من شرائط العبادات، والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، ما فيه عبادة إلا بنية، لا بد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب.